من له أذن للسمع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي بالأنبغويز بالعباسية يقدم لكم عزة ألقاها قداسة البابا شنود الثالث في رسالة روميا الإصحاح 12. العزة الثالثة: حسبما قسم الله لكل واحد نصيبا من الإيمان.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كنا بنتكلم في الأسبوع الماضي واللي قبله عن الإيمان، عن الإيمان، وعايزين نكمل حديثنا برضه. الإيمان هو حياة يشتهيها الكل. نقصد حياة الإيمان وليس مجرد الإيمان العقلي الفكري السطحي الظاهر، يعني نقصد حياة الإيمان يعني كيف يتخلل الإيمان كل ظروف الإنسان. ساعات إنسان فيلسوف واسع الفكر جبار في عقله وفي ذكائه في فهمه، يمر على إنسان بسيط عنده إيمان ويشتهي من كل قلبه أن يكون له إيمان مثل هذا الشخص البسيط. يشعر ان هذا الشخص البسيط يمتلك شيء لم يقدر هو بكل فلسفته ان يمتلكه. في الايمان في شيء من التصديق والبساطة وعدم الفحص، فيه ثقة، فيه ثقة، ثقة داخل القلب وطمأنينة داخل القلب تجعل الإنسان لا يفكر كثيرا ولا يفحص كثيرا. زي ما بيقول الكتاب: المحبة تصدق كل شيء. فبالنسبة لربنا يكون مصدق كل حاجة وعايش في بساطة، ولذلك الإنسان الذي يسير في الإيمان لا يحمل الهم. الشخص الذي يحمل الهم هو إنسان تعبان في تفكيره من أجل نفسه، هو إنسان تعبان في تفكيره من أجل نفسه، بيفكر كتير ومش واصل لحل. ولو فيه إيمان يشعر إن ربنا معاه الحل. زي الطفل لما المسيح بيقول: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لا يمكن تدخلوا ملكوت السماوات. الطفل عنده إيمان لا يوجد عند الشخص الكبير. عنده إيمان لا يوجد عند الشخص الكبير. وبعض الطوائف الاخرى اللي بتقول ازاي نعمد الطفل وهو مش مؤمن، نقول لهم لا، ده الطفل اكثر ايمانا من الرجل الكبير. الطفل تقول له قول معايا باسم الاب والابن والروح القدس، يقول باسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين، يقول لك اله واحد امين، ببساطة يقبل هذا الامر. فاذا كبر يقول لك ايه الاب ايه الابن ايه الروح القدس، يعني ايه ثلاثة يعني ايه واحد، يخش بقى في اشكالات العقل، يخرج من دائرة الايمان البسيط الى العقل المعقد المفكر. الذي يعيش في حياة الإيمان يعيش في بساطة الإيمان. بعيدا عن تعقيد العقل، أكثر شيء بيتعب الإنسان هو تعقيد العقل. العقل بيعقد الأمور، بيفكر كثير. صحيح العقل وزن من الله وهبة من الله وشيء مقدس ونافع، ولكن ما يصحش ان العقل يضيع الايمان او يفقدنا ايماننا او يفقدنا بساطتنا، يكون له وضعه القائم بذاته. داود وجولياط، داود وجولياط، الشعب كله كان واقف خايف من جولياط، بيفكر بعقل. جولياط ده راجل كبير وضخم ويخوف، طوله كذا وعرضه كذا الى اخره. أما داود فلم يفكر في شيء من كل هذا، قال بالإيمان إزاي هذا الرجل يعير شعب الله وتقدم إليه. انتخب 5 حصوات ملساء من الوادي، لو يفكر إزاي 5 حصوات هتموت جبار زي كده عنده رمح زي نول النساجين، مش مسألة تفكير، مسألة ثقة. قال له الله سيحبسك في يدي، الله سيحبسك في يدي، الحرب للرب، الله قادر أن يغلب بالكثير وبالقليل. إذا دخل بالإيمان، أنت تأتيني بسيف ورمح وانا اتيك بقوة رب الجنود، داخل بالايمان، ما بيفكرش في قوة الرجل ومقاومة الرجل والحرب من النواحي الخاصة بتوازن القوة في القتال. يعني دخل بالايمان. اي معجزة من المعجزات لابد عايز ايمان، لان العقل لوحده ما بيقدرش، لازم العقل يشعر ان في حاجة اكبر منه وحاجة فوق مستواه هو ما يوصلش ليها وفي نفس الوقت ما يتعارضش معاه. لعلكم تذكروا تلك القصة اللطيفة، قصة غالبا معروفة ليكم كلكم، عن ان في مرة من المرات في بلد من البلاد ما كانش فيه مطر ولا ماء، وفكر الناس انهم يعقدوا اجتماع صلاة علشان ربنا ينزل المطر لان كانت في مجاعة. وخرجت عيلة راح تحضر اجتماع الصلاة، وبعدين بنتهم الصغيرة خرجت وخدت معاها شمسية، فأبوها بيقول لها يا بنتي واخد الشمسية ليه؟ قالت له احنا مش هنصلي وربنا ينزل المطر فيبقى انا اتغرق بالمية بعد كده ولا ايه؟ فالبنت شعرت ان مدام هيصلوا وهينزل المطر يبقى لازم تمسك شمسية، لازم يكون معاها شمسية، شعر بالإيمان إن ربنا هيستجيب. أما بقية العيلة كلها راح نصلي وبس، طب نتيجة الصلاة إيه؟ مفيش إيمان. أوريكوا إزاي الإنسان الشخص البسيط اللي ما بيعقدش عقله بالتفكير بيعيش في الإيمان أكتر. فاكر زمان وانا شاب قبل الرهبنة كنت رحت زرت احد الاباء في مغارته في الجبل، وبعدين الدنيا ليلت اتأخرت هناك، فقلت انا همشي واروح الدير، فخافوا علي للدنيا ظلمة، قلت لا ما تهمكوش، قلت بفرض تهت بالليل، قلت لو تهت هنام في الحتة اللي انا فيها واصبح الصبح اروح الدير ببساطة كده. قالوا لا تنام ازاي، يبقى انت ما تعرفش الجبل والعقارب بتاعت الجبل والحيات بتاعت الجبل والتعابين بتاعت الجبل والحشرات بتاعت الجبل والفران بتاعت الجبل اللي ممكن تقرب. وابتدى الواحد يفكر تفكير تاني، طب هو فكر في الاول هينام في الحتة اللي هو فيها وبس ببساطة. ووجدت افكارا جديدة قد دخلت الى ذهني بحيث ان شعرت بان المسألة مش بسيطة زي ما انا واخدها ببساطة. ومع ذلك مع كل هذا الكلام كنت اشوف فلاح عندنا في الدير او رجل حجار، هذا الرجل الحجار يقطع الحجر من الجبل وينام، ينام زي ما هو كده وسط الحجارة، بينما الحجارة بيلبس فيها حاجات كتير. كان هو بيباد ببساطة الإيمان، تقول له الحياة العقارب الحاجات دي يقول لك يا عم ربنا يستر، يا عم ايه ربنا يستر، وببساطة بيعيش كده ببساطة. كتير قوي من الناس دول كنت اشوفهم في الجبل الحجرين، تلاقي الواحد ما يباتش تحت سقف ابدا، يجي في اي حتة ويروح بايت، تقول له الحشرات تقول له الحياة تحل تقول له العقارب يقول لك ربنا يستر، حياة ايه وعقارب ايه في ستر. لو العقل قعد يفكر كتير ممكن يجد خطرا في كل مكان، ممكن يجد خطر في كل مكان ويقعد يحسب لو حصل ولو حصل ولو حصل. احد الاباء الاحباش مرة كان ماشي في الجبل وتاه بالليل، فيعمل ايه عايز ينام، راح رسم دايرة طويلة كده وحط لها صليب من فوق ومن تحت ومن يمين ومن شمال ورقت فيه وخلصت على كده. الصبح لقى الحشرات كلها خارج الدايرة وهو موجود جوه مستريح. احنا لو قعدنا نحاسب كتير هنتعب كتير. فاكر مرة كنت رحت فترة في دير الأنبا صموئيل في جبل القلمون، وكان في هدد في الدير وفي عقارب كتير، فكنت أقعد أصيد العقارب دي عشان أنظف الدير. كل مرة ألاقي 5-6 عقارب الواحد يصدق. عشان تصيدوا العقرب لازم تشقوها بحتة بوصة ولا خشبة، علشان العقربة ممكن ان البوصة تخش جوه بطنها وتخرج من الناحية التانية، وهي برضو بتضرب بالحقنة بتاعتها في الخشبة. وبعدين قلت يا رب ايه العقارب الكتيرة دي؟ طبعا دلوقتي الدير نظر، ايه العقارب الكتيرة دي؟ فكنت قاعد مع راهب بسيط من رهبان البساط، قلت له يا ابونا فلان، ما حصلش في وقت من الاوقات ان العقارب دي ضرتكو؟ قال لي ابدا، انا في مرة من المرات، هو صعيدي، بحط ايدي في سيالتي عشان اطلع الجبية، سيالته يعني جيبه والجبية يعني الاجبية، بحط ايدي في سيالتي عشان اطلع الجبية لقيت حاجة طرية جوه، فرحت مطلعها كده لقيتها عقربة، رحت رميها وقلت لها روحي بعيد عني. وبعدين انا قاعد افكر ازاي العقربة دي لابدة جوه جيبه جنب الجبية، وهو مطلع على حاجة طرية، والحاجة الطرية فضلت ساكتة في ايده لغاية لما خرجها وبعدين رماها. شعرت طبعا ان المسألة دي عايزة بساطة ايمان، لو انا اخدها بالفكر بالفكر هتعب، عاجة عايزة ايمان بسيط يسلك بيها ويمر صح. في حياتي مع العقارب جربت بعض تجارب من هذا النوع، شعرت فيها بإيه ستر ربنا، وخدت قاعدة في حياتي بقت شبه ثابتة يعني، أو ثابتة باستمرار. الحكاية دي زمان على ما أظن كان سنة 56 في بدايتها في فبراير، وكنت بحفر لنفسي مغارة في الجبل، وحفر المغارة ده صعب، الواحد بيشتغل بالفاس وبالمقطف وبالكوريكو وشغلانة طويلة، ويشيل ويرمي رمل ويعمل حاجات كتير، فبيبقى الإنسان تعبان. فوقت الظهر تعب طول النهار في المغارة الجديدة، وقت الظهر قلت أروح أنام في مغارة قديمة، فنمت. وانا رائد كده بصيت لقيت نفسي صحيت، صحيت عشان ايه معرفش، اهو في اللحظة دي صحيت، وصحيت وبصيت لقيت عقربة كبيرة كده بتجري بينها وبين رقبتي مفيش 15 سنتي، فتعدلت لها وهي خافت وشعرت ان ربما من الحركة دي يعني مفاجأة، اشعرتها بان في حاجة فجري. لكن قلت لنفسي ايه اللي يخليني اصحى في هذه اللحظة بالذات الا نوع من انواع ستر ربنا بطريقة لا يمكن ان ندركها الا بالايمان. ثلاث اربع خمس حوادث تقرب من هذا النوع، شعرت بعديها بان ربنا لابد ان ينبه الانسان للخطر قبل وقوعه بطريقة ما، واصبحت نقطة ايمانية في عقيدتي نتيجة خبرات طويلة، ان في خطر يكون موجود وربنا ينبه الانسان بطريقة ما الى هذا الخطر قبل ان يحدث. بالشكل ده يشعر الشخص بالتجربة انه بيستفيد ناحية من نواحي الايمان. اجيب لكم مثل من الامثلة اللي القدام فيكم في الاجتماع يدركوها، ربما تفتكروا اثناء ما احنا كنا بنوعظ في القاعة الموجودة هناك، وبعدين اتنقلنا من القاعة الى الحوش، وبعدين في الحوش بقينا نأجر كراسي وشوية الدكك الموجودة، وكنا محتاجين نقعد ومش لاقين حتة نقعد فيها. وبعدين اتذكر ساعتها كنا بنجمع فلوس للكراسي، والبعض قالوا كلام كتير على الفلوس. دول في بحر في الأنبر رويس وبياخدوا بالمقاطف وشوية كلام كتير. وقلت لكم ان احنا خلاص هنبطل حكاية فلوس الكراسي، ولكن لازم ربنا هيحل الموضوع. فاكر تمام ساعتها قلت لكم انا واثق ان ربنا هيحل الموضوع وهيجي لكم كراسي تقعدوا عليها. ازاي هتيجي انا مش عارف، لكن نتيجة علاقتي مع ربنا فاهم منه انه لازم هيجيب الموضوع ده. يجيبه ازاي ما عرفش، وقلنا مش هنجمع ومش هنعمل. في ذلك الحين رأيت عجبا. فاكر مرة وانا ماشي في معهد الدراسات إبصية لقيت واحد بيجري وراي عايزك عايزك ضروري. قلت له انا اسف مشغول ومش فاضي. قال لي لا عايزك ضروري. قلت له مشغول. بعدين جري وراي وراح مسكني. قلت له عايز ايه؟ قال لي انا عندي الندر ده وعايز اديه لربنا، خده واتصرف فيه. قلت له طيب. خدت الندر ده لقيته 100 جنيه، قلت نروح نشتري بيهم كراسي. وبعدين بعدها باسبوع كنت بصلي قداس وناس بيبعتوا اوراق علشان نصلي لهم، فلان يصلي عن كذا فلان يصلي عن كذا. بصيت لقيت جواب تخين شويه، افتكرت فيه مشاكل تخينه. وبعدين بفتح الجواب ده لقيت فيه 120 جنيه بعتها الاخ، قلت خدوا اشتروا كراسي. وبعديها بكذا يوم لقيت تليفون ضربني، واحد كلمني قال لي عارف مين بيكلمك؟ قلت له لا. قال لي انا فلان طبيب من الاطباء. قال لي مش فاكرني؟ انا كنت تلميذك في مدرسة الاحد زمان. قلت له ايوه فاكر الاسم ده كويس، كان تلميذي في مدرسة احد. قال لي انا مش عارف العشور اوديها فين. قلت له توديها في الخدمة، توديها في الكنيسة، توديها في ملاجئ، تديها الفقراء، تديها الطلبة مش لاقيين مصروفات، اي حاجة. قال لي انا مشغول خالص 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 ومش عارف، انا عايز اجيب لك العشور دي امتى تصرفها بنفسك، ومتأخرة عليا بقالها مش عارف كم سنة. فجه هذا التلميذ الطبيب عشان يديني العشور. فقلت له قديه العشور اللي عندك دي؟ قال لي 500 جنيه. قلت له طب ممكن نشتري بنصها كراسي ونصها للفقراء؟ قال لي كما تحب. قلنا نروح نشتري كراسي. وبعدين بصيت لقيت ان انا قاعد والفلوس قاعدة تتحد في شرق وغرب، لدرجة الواحد بقى مكسوف من ربنا وقال لي يا رب كفاية كده انا انكسفت. والناس لقوا مفيش حاجة بتجمع منهم، لكن يبصوا يلاقوا الاسبوع ده جه 100 كرسي، والاسبوع اللي بعديه جه 150، والاسبوع اللي بعديه جه 100. وبحياة الايمان وجدنا نفسنا ماشيين دون ان نطلب من الله، وربنا من نفسه يستطيع ان يقضي هذه الامور. الانسان كل ما يعيش ويختبر ربنا ويجرب ربنا ده ويدوقه، يجد ان ربنا من تلقاء نفسه بيحل مشاكل كثيرة. اتذكر قصة عن احد الاباء الرهبان القدام خالص اسمه ابونا فيليمون. ده في وقت من الاوقات مسك مفتاح باب الدير بتاع ابو مقار 40 سنة ولا 45 سنة، كبير اوي في السن دلوقتي ساب الحاجات دي. ابونا فليمون ده جه في وقت من الاوقات جات له البواسير وتعب منها. فلما تعب من البواسير، حكاية دي قديمة من كان من 20 سنة، راح عند طبيب من الاطباء وقال له عايز اعمل عملية بواسير. فقال له يدفع 10 جنيه بتاع العملية. فأبونا فليمون قاعد يفكر، قال 10 جنيه وهجيب 10 جنيه منين؟ فقال أنا أحسن حاجة أجيب ستر بأربعة جنيه لكنيسة الشيوخ، والشيوخ يعملون العملية ووفرت الستة جنيه وتبقى حاجة مكسب. في كنيسة في الدير اسمها كنيسة التمانية والتسعة واربعين شهيد شيوخ شهيد الشهداء، التسعة واربعين شيخ من الشهداء، فليه الكنيسة هناك في الدير. فقال انا بدال ما الدكتور يعمل لي العملية الشيوخ يعملوا لي العملية واجيب لهم ستر باربعة جنيه، ومش انتظر لما العملية تتعمل وبعدين يروح يجيب الستر، ده راح اشتراه خلاص، اشتراه وجابه وراح معلقه في الكنيسة وقال خلاص الحكاية، وبات في الكنيسة في تلك الليلة وصبح العملية معمولة وبس. راجل بالإيمان، ده دفع لهم الثمن مقدم، قصدي أقول الند دفعه مقدم مش استنى لما تخلص. دول الناس اللي بيستطيعوا يعيشوا في بساطة الإيمان دون أن يفكر الإنسان كثيرا ودون أن يتعب نفسه. حياة القلق وحياة الغم وحمل الهم لا تتفق مع المؤمنين. الشخص اللي عنده إيمان لا يحمل هما، لا يحمل هم، بيشعر بأن في قوة موجودة يؤمن به. إنسان مثلا ببساطة كاملة يؤمن بعلامة الصليب وقوة علامة الصليب، تلاقي قلبه جديد زي الحديد، حتى لو مشي في أي مكان يخاف منه غيره أو حاجة يقول لك لا يهمني إيه بعلامة الصليب على طول يبقى ما فيش أي خطر. مؤمن إيمان أكيد من هذا النوع ويشعر إن عنده سلاح كبير هو علامة الصليب. أو إنسان مثلا يؤمن بالمزامير وقوة المزامير، يقول لك أنا مهما وقعت في خطر أقول المزمور الفلاني خلاص كل الأخطار راح. بساطة إيمان، بساطة قلب، ويعطى له حسب إيمان، يعطى له حسب إيمان، زي ما بيقول الكتاب مثلما قسم الله لكل إنسان مقدارا من الإيمان. تجيب هذا الإنسان وتقعد تلقي عليه محاضرات في اللاهوت ومحاضرات في العقيدة تطير مخه، هو ببساطة شاعر بكده وقادر يمر. عشان كده الناس اللي بيتكلموا في التعليم لازم نلاحظوا أيضا بساطة الإيمان اللي موجودة عند البعض. بساطة الإيمان، والشخص اللي بيسلك بالبساطة هو أحسن بكثير من الذي يسلك بالتفكير العميق، لأن البساطة أعمق وأعلى وأحسن من التعب في التفكير. على رأي المثل الإنسان في التفكير والرب في التدبير. هذا الإيمان ممكن أن يتابع الإنسان في أشياء كثيرة. يعني خدوا مثل العشور، في إنسان ما بيدفعش العشور لأن ما فيش إيمان، مش شاعر إن الباقي يكفيه، مش شاعر إن ربنا يعوضه عن الشيء اللي هو بيدفعه. أو الإنسان الذي لا يقدس يوم الرب ويقول أنا مشغول وعندي حاجات كثيرة فيه، مش شاعر إن ربنا هيبارك في بقية الأسبوع والوقت يكفي. الشخص اللي بيكنس فلوس ويهتم للغد مش شاعر ان ربنا هيهتم بيه. الشخص اللي بيخطي عيني عينك مش شاعر ان ربنا شايف وربنا سامع وربنا واخد باله. في حاجات كتيرة محتاجة ان الانسان يسلك فيها لكي يصل الى الايمان، ويبقى الايمان بالنسبة له حقيقة اختبارية وليس حقيقة عقلية. صدقوني، في حياة الايمان توجد اشياء احيانا تقرب من الخيال. حدث مرة في قرية من القرى ان قسيس بسيط ماشي من اسس القرى، كهنة الارياف، وبعدين قبله واحد قطع طريق وقال له هات اللي في جيبك. قال له مفيش في جيبي حاجة. قال له بقول لك هات اللي في جيبك. قال له السيس، قال له يا عم ابعد عني انا ما عنديش حاجة. فهو مسك القسيس وضربه قلم. فالقسيس زعل خالص، وكانت ليلة من ليالي كيهك، وبيسهروا بقى في كيهك ويسبحوا طول الليل، وهو دخل الكنيسة تعبان خالص ومتنرفز، وقال انا اضرب انا اضرب واخد قلم، ده مش ممكن ابدا الحكاية دي. وبص لصور القديسين اللي في الكنيسة وقال لهم وانتوا قاعدين قديسين هنا وبتعملوا ايه وبتسووا ايه، وانا مش عامل ليلة كيهك الليلة دي، مش عامل ايه ليلة كيهك الليلة دي. وبعدين في هذه الليلة بعد شوية لقوا اضطراب شديد، والبلد هاجت. فقالوا ايه الحكاية؟ قالوا اتقبض على قاطع الطريق ده واترمى في السجن. ازاي؟ ماشي قبله ضابط بفرس ابيض لعله ما رجلس، ووقفه في السكة وقال له انت بتضرب الكاهن ده ازاي؟ وكان هذا الرجل سارق سرقة وموجودة معاه في نفس الوقت، فربطه في مكانه يحاول يتفلفص منه، ما عرفش لا يروح لا شرق ولا غرب، لغاية لما الحكومة بتدور عليه جم مسكوه من محله وهو لا يستطيع ان يتحرك، ورموه في السجن في تلك الليلة. والقسيس كمل ليلة كيهك. ازاي تحصل الحكاية دي احنا ما نعرفش، على شرط الشخص اللي وقفه وما لقاهوش بعد كده. حاجة تشبه للموضوع ده حصلت معانا مرة مع احد الاباء الرهبان معانا في الدير. كنا برضو في منطقة في الجبل بعيدة خالص، وكنا حفرنا مغارة، والجمل جه جاب الحاجات العفش اللي موجود بتاعها. وبعدين واحنا موجودين الجمل سرح وجري في الجبل، وانطلق هذا الجمل كما لو كان حجر اتدحرج من فوق جبل عالي. فاكر انا في هذا اليوم كنت تعبان وكنت بشيل حجر وبرميه، ولقيت ظهري تعب وما قدرتش، وقعت جنبه، وفي راهب تاني موجود مشي يدور على الجبل على الجمل، والجمل جري 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 واختفى عن ناظره، قعد يتتبعه ما لقاهوش فين، ما عرفش هو فين. فضل ماشي على آثار أقدامه مسافة طويلة، وأخيرا بعد مشي أزيد من نصف ساعة أو ساعة لقى هذا الجمل واقف وقصاده جمل أبيض كبير موقفه في السكر، وفضل واقف قصاده، لا بيتخنقوا ولا بيلعبوا ولا أي حاجة، مجرد جمل أبيض كبير واقف قصاده كده، لغاية لما أبونا راح هناك ومسكه من الحبل ومشي بيه ورجع بيه وبص على الجمل التاني ما لقاهوش. واحد موقفه في السكة كده لغاية لما يجي ياخده. ازاي تحصل الحكاية دي؟ احنا ما نعرفش. كل اللي نعرفه ان كتير من مشاكلنا يد الهية بتخش فيها تعمل فيها عمل. اليد الالهية دي بتكون ازاي؟ احنا ما نعرفش، لكن نعرف ان الله بيخش في المشاكل. وكتير قوي من المشاكل الواحد يفكر في حلها وكل حلوله تتلف، وبعدين يبص يلاقيها اتحلت في الاخر بحل عمره ما كان على باله وعمر ما كان بيخطر في ذهنه انه يفكر في هذا الحل، لكن يشعر ان في حاجة اتحلت بطريقة ما. يبص يلاقي ايد الله، بصمات يد الله واضحة في هذا الموضوع، لانه عمره ما فكر في هذا الحل يكون بالطريقة دي. كل من تتعيش مع ربنا وترقب وتاخد فكرة، تجمع لنفسك اسس للايمان، قواعد ثابتة للايمان من خبراتك الخاصة. غالبية الناس كل ما ايد ربنا تخش معاهم وتعمل اعجوبة من الاعاجيب، يحاولوا هذه الاعجوبة يجبلها اسباب عقلية ويحللوها بالعقل وبالمنطق وبالفكر، لغاية لما يطير منهم الايمان الموجود فيه. لماذا لا نشعر ان ايد الله بتختفي وراء الاحداث في كثير من الامور التي تصادفنا؟ لماذا كل العجائب التي تحدث لنا من الله نحاول ان احنا نحللها تحليل عقلي او منطقي ونخرج منها العنصر الايماني؟ لماذا نحاول ان الاشخاص اللي بيؤمنوا وبتحصل معاهم الحوادث دي نتهمهم اتهامات معينة في طريقة تفكيرهم؟ من اجل هذا المعجزات تحدث مع البسطاء اكثر من الحكماء والعقلاء. ولذلك قال السيد المسيح: أشكرك أيها الآب القدوس لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال، والمقصود بالأطفال الأشخاص البسطاء في تفكيرهم اللي عندهم بساطة الإيمان ولا يتعبون مثل غيرهم. إذا كنت عايز تصل إلى حياة الإيمان، خش في دائرة الله، ابتدي تلامس مع ربنا وعاشر ربنا، وخد إيمان ولو من الأمور الصغائر البسيطة التي تحل بك. ده في حاجات كتيرة الإنسان يبص لها كده ويتعجب. أعرف صديقا مباركا من الإسكندرية في سن وقور كده، هذا الشخص مستحيل في مرة من المرات يكون جاي يقابلني إلا ويلاقيني مهما كنت مشغول. في بعض مرات أكون خارج مشوار واتأخر فيه شوية وبعدين لازم أمشي، وأنا نازل على السلالم خارج على طول ألاقي الأخ ده جه، أو ليه سلام ده لو جه بعد 5 دقايق ما كانش هيلاقيني. عشرات المرات بالشكل ده، ما من مرة يأتي إلا لابد يكون إيد الله موجودة في مقابلته وهو إنسان بتاع صلاة وبتاع ربنا وبتاع سير الدسين. حاجة عجيبة الإنسان لما يبص لها كده ينذهب، لكن ساعات إيد ربنا تخش ولو في حاجات صغيرة. ما تخلوش الأشياء الصغيرة تمر عليكم بدون ما تاخدوا منها ملاحظات. في كل حادثة من حوادث حياتكم خدوا منها شيء كده بسيط عشان تتعلموا حياة الإيمان. هقول لكم على قصة بسيطة حصلت معايا، الواحد يبص لها كده ويستغرب. في المشوار اللي كنت سافرته إلى لندن، قلت وأنا راجع أمر على ألمانيا ومن ألمانيا أقضي كم يوم وبعدين أجي على مصر. فالطيارة اللي كانت بتقوم من لندن الساعة 3 قامت الساعة 6. قالوا لي لا ده الموعد ملخبطة. قلت طيب. فجيت في ألمانيا عملت قداس في شتوتغارت، وبعدين وانا راجع على فرانكفورت مسافة طويلة بقى بالسيارة، معاد قيام الطائرة الساعة 6:30 وانا فاكر انها هتتأخر زي عوايتها. فوصلت المطار الساعة 6:30 وهي هتقوم 6:30. 6:30 وبخش ازاي يا رب؟ ده انا دخلت جوه المطار لقيتهم الركاب خدوهم وودوهم على الطيارة، الباص بتاعهم كده وصلهم، وكمان 5 دقايق وخلاص وهيتشال السلم وانتهت الحكاية. وبعدين كانوا الموظفين بتوع المكتب كتبوا الدفاتر بتاعتهم وختموها وانتهت وهيشطبوا، وبصوا لقونا طبيت. فقالوا طيب، ابتدوا يفتحوا الدفاتر من تاني وقالوا نوزن الشنطة وانا لسه ما حضرتش حاجة. وبعدين كانت الشنطة فيها شوية وزن زيادة لازم يدفع عليه فلوس الوزن الزيادة، ابتدينا ناخد وكل دي قالها وابتدت تبقى 6:30 إلى 5. طب همشي ازاي؟ ده انا لو قالوا لي اتفضل دلوقتي ما اعرفش السكة حتى، وهنا هقابل الطيارة زي قطر الدلتا واشاور لهم في السكة. وغالبية الناس اللي في مطار ألمانيا يعني يتكلموا ألماني ومعلوماتهم في الإنجليزي قليلة أو في الفرنساوي، وأنا شوية الألماني اللي عرفتهم زمان نسيتهم وما عرفش فيهم حاجة. طب وبعدين؟ والراجل لسه بيكتب سجلاته وبيعمل وبيوظف في التذاكر، وبص في ساعتي دلوقتي 6:30 إلا دقيقتين إلا دقيقة، ومكسوف من الناس اللي منتظرني في مصر. وبعدين أبص ألاقي التليفون راح ضارب عند المكتب. وقالوا لهم إيه؟ قالوا لهم إن السواق بتاع الطيارة تعبان ولابد من تغييره. يغيروا السواق؟ قلت ده صحيح أوشيت المسافرين ما راحتش هدر أبدا. وجابوا السواق يغيروه، وطبعا أنا ركبت وصلت هناك وضبت أموري، وبعد 10 دقايق قامت الطيارة ووصلت هنا يوميها الساعة مش عارف 11 بالليل ولا حاجة زي كده. وتعجبت كثيرا من إيد ربنا اللي قاعدة تشتغل في الأحداث. ما أسهل إن إحنا نقول ان السواق ده كان هيبقى عيان سواء انا سافرت او مسافرتش، ده سهل، ونفقد الجزء الايماني من الموضوع. لكن لما الواحد يخط بطريقة الايمان يستطيع ان هو يستفيد. حوادث كثيرة من هذا النوع الواحد يقعد يوضبها في حياته ويرتبها بعضيها جنب بعضيها، يشعر ان عنده ذخيرة كبيرة. انا نتيجة حوادث كتير من هذا النوع تلاقوا مستحيل يكون الواحد مسافر ويقلق على السفر، مستحيل. احنا عايزين هذا النوع اللي الانسان يستطيع في كل حادثة من الحوادث يأخذ منها خبرة في حياته. فالخبرة مع الله هي وسيلة من وسائل الإيمان. في وسائل ثانية من وسائل الإيمان لازم نعرفها، وفي عوائق أيضا بتقف قصاد الإنسان تقلل إيمانه. عايزين ندرس ايه الحاجات اللي بتقوي ايمان الانسان والحاجات اللي بتقف عوائق ضد الايمان، بس نخليها دي للاسبوع المقبل ان شاء الله. اتفضلوا.